الحمد لله العلي العظيم، أحمده سبحانه حمد المخبتين الطائعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لو كان للإنسان مال لساعى كل السعي للحفاظ عليه وللبعد عن أسباب تلفه، وهذا أمر غير معيب، وإن أعز ما يملك المسلم هو دينه الذي هو مصدر سعادته في الدنيا والآخرة، والدين أولى بالحفظ من المال. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: فإن عرض بلاء فقدم مالك دون دينك، فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك، فإن المخروب من خرب دينه والمسلوب من سلب دينه. فالإنسان يا عباد الله إذا فقد الدين فقد كل شيء، وإذا أعطي الدين فقد أعطي السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فأي شيء يؤثر على دينك يا عبد الله فكن أبعد الناس منه. وإن من الأمور التي انتشرت وشاعت بين المسلمين، وخاصة عند توفر المال، هو السفر إلى بلاد الكفار والمشركين دون حاجة ودون أدنى سبب، وليس هناك هدف إلا التنزه والسياحة، مصطحبين الزوجات والأبناء والبنات، ولا يعلم هذا المسافر الآثار المترتبة على هذا السفر، والله المستعان. السفر إلى هذه البلدان يا عباد الله به خطر عظيم، والواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر أسباب الخطر على دينه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا تراءى ناراهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجًا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضًا أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك، أو يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة يذهب ويتجر ثم يرجع بعد ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومهما كان في ديار المسلمين يا عباد الله من أمور منكرة، فإنها في غالب البلدان لا تصل إلى عظم ما عند الكفار من فواحش وإباحيات وكفريات. فبلاد الكفار تنتشر فيها المنكرات والمعاصي بلا ضوابط ولا قيود إلا شيئًا يسيرًا. وقد يسافر أحدنا إلى هذه الأماكن وينقل لنا بعض الأخلاق الجميلة منهم، كالتزامهم بالقوانين وكنظافة طرقهم، ولكن هذا الناقل يرى بعين واحدة قد أغمض عينه الأخرى. ألم ير هذا الناقل ما في تلك الديار من انتشار الكفر والكنائس والصلبان والمعابد وعبادة غير الله عز وجل؟ ألم يتضايق عند دخول وقت الصلاة في أي مكان يذهب فيصلي ثم لا يجد مكانا وإن وجد مكاناً منعه الحياء المذموم من إظهار دينه في الصلاة، ثم قد يفوته وقت الصلاة المفروضة بسبب سوء تصرفه. أليس الزنا وشرب الخمر منتشراً عندهم في كل مكان؟ ألا يعلم أن أغلب علاقات الشباب والشابات عندهم مبنية على الزنا والعياذ بالله؟ بل هذا أمر طبيعي لا حرج فيه، فعن يمينه شاب يده بيد فتاة لا تحل له، وعن شماله فتاة في أحضان رجل لا يحل لها، والله المستعان. أليس العهر والعري بل ومقدمات الجماع منتشرة عندهم في الطرقات، حتى لا يبقى إلا إدخال الميل في المكحلة؟ ومع هذا يعرض المسلم نفسه ويعرض أهل بيته لرؤية هذه المناظر حتى يستسيغها، ويذهب الإنكار القلبي الذي هو أدنى مراتب الإنكار، فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويتأثر المسافر بمشابهتهم والتزيي بزيهم وتقليدهم والتخلق بأخلاقهم. إنه لمن المحزن أن يصبح السفر إلى بلاد الكفار موضع افتخار عند الناس، وخاصة بين النساء. أصبحت كل واحدة منهن تفتخر أمام زميلاتها وقريباتها بذلك، وأنها ذهبت إلى مكان لم تذهب إليه صديقتها، ووصلت إلى موضع لم تسمع به قريبتها، وأصبحن لا يعددن السفر إلى دول الخليج سفرا، والله المستعان. ولو عرض الزوج السفر إلى هذه البقاع لقلبت هذه الزوجة حياته إلى جحيم، أو قالت له سافر معي محمولا مكبولا، فهنا يرضخ الزوج لهذا الإغراء القوي. أصبح الفقر بذلك دون تفكير في العواقب أو تقدير للنتائج، ودون تحسب لتلك الأخطار التي تهدد الدين. ناهيكم عما يفعله بعض النساء من نزع النقاب أو من نزع العباءة، فضلاً عمن تلبس مثل لباس الكافرات في هذا السفر. ولا تقولوا أيها الكرام أن هذا مبالغة في الكلام يحتاجه الخطيب للتأثير على المستمع، كلا وحاشا. ومن سافر رأى، ومن ابتلي عرف، ومن جال بأقطار العالم رأى عجبا. وإذا كان هذا تحول الظاهر، فما بالكم بتحول الباطن؟ فالظاهر له تأثير عظيم على الباطن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تسوية صفوف المصلين، وهو أمر ظاهر، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن المسلم يا عباد الله مطلوب منه أن يتقي الله عز وجل في أي مكان، وأن يتمسك بدينه، وأن لا يخاف بالله لومة لائم. فلماذا يعطي الدنية في دينه؟ إنه دين العز والكرامة والشرف في الدنيا والآخرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فكيف يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف ينزل من العلو إلى الحضيض؟ ومن العجيب أن الكفار إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين لا يغيرون لباسهم ولا يتحولون عما هم عليه، ونحن على العكس إذا ذهبنا إليهم فالكثير يوجب ارتداء لباسهم بل محاكاتهم في عاداتهم الباطلة، ويظن أنهم لن يعرفوه بذلك إذا فعل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعجب ما نراه ونسمعه أن كثيراً من الكفار الغربيين إذا أسلموا يجتهدون كل الجهد للهجرة والعيش في بلاد المسلمين، بل يبيعون ما يملكون حتى يستطيعوا المجيء إلى ديار المسلمين، يترك أحدهم عيشاً رغداً كان يعيشه، ويأتي ويعمل بأقل مما كان يعمل، وبمستوى أقل بكثير مما كان يعيشه، كل ذلك حفاظاً على دينه، وحفاظاً على أهله، ولتربية أولاده بين المسلمين، لأنه عرف وعاش في تلك الديار، وعرف المفاسد العظيمة في العيش بين ظهراني المشركين. والله الذي لا إله إلا هو، أعرف إحدى النساء تركت بلاد أمريكا، وأنتم تعرفون ما أمريكا، تركت تلك الديار وهاجرت إلى بلاد المسلمين ولا يكفيها الراتب لحاجياتها، كل ذلك حفاظاً على دينها الذي هو أهم ما تملك. وأعرف غيرها من الرجال والنساء ممن آثروا العيش بين ظهراني المسلمين دون المشركين، حفاظاً على الدين وإن أنقص ذلك في مستواهم المعيشي. وفي الجانب الآخر نجد ممن أنعم الله عليهم بالإسلام منذ ولادتهم ويعيشون حياةً طيبةً في بلاد المسلمين، يمجدون حياة الكفار ويتمنون أن يعيشوا معهم، فأين العاقل الذي يفهم أن ما وراء الأكمة ما وراءها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. وأنا أوصي وصية مجرب وأنصح نصيحة مختلف، وقد عشت في تلك الديار برهة من الزمن، احذروا عباد الله من التوسع في باب الدراسة في بلاد الكافرين والتساهل في مسألة الابتعاث إلى ديار المشركين، فلقد والله رأيت العجب العجاب وما لا يخطر على البال، وليس المقام مقام تفصيل، فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فكم رأينا من دخل تلك الديار فأضاع دينه ووقع في وحل الفواحش والمنكرات والكفريات، فأصبحوا طرائق قددا، فمنهم اللاديني ومنهم العلماني ومنهم الشهواني، وهم من بني جلدتنا ومن أبناء عمومتنا. فكم من شاب ألحد، وكم من شاب تهدمت عقيدته، وكم من شاب ضاع دينه، وكم من شاب فقد عفته، وكم من شاب غاص في الفواحش. وكذلك والله حصل لكثير من الفتيات المغتربات إلا من رحم الله عز وجل. ولا تظنوا عباد الله أنكم إذا رأيتم حالات فردية قد صلح حالهم هنا واستقامت أمورهم في تلك الديار فتظنوا أن هذا يخالف ما قلناه وينقض ما ذكرناه، فهؤلاء قلة قليلة في عدد كبير وكثير ونقطة في بحر، فالحكم للغالب لا للنادر. وإذا كان الأولاد الصغار على خطر وهم في بلادنا وبين المسلمين، فكيف إذا أرسلوا إلى بلاد كافرة منحلة وعاشوا في أوكار الفساد ومواطن الإلحاد وهم في سن الشباب ولا يوجد ولي عليهم يردعهم مع ضعف الوازع الديني؟ اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وكل ما قرب إليها من قول وعمل. ربنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.